والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيكوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة 17.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا الشرح المختصر للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى للمنظومة البيقونية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال الشارح رحمه الله: قوله إبدال راو ما براو، فما هنا نكرة واصفة، ومعنى نكرة واصفة أي أنك تقدر ما بي أي، والتقدير إبدال راو أي راو، وما تأتي نكرة موصوفة واصفة، وتأتي نكرة
وما تأتي نكرة واصفة
وما تأتي نكرة واصفة وتأتي نكرة نكرة موصوفة، كما في قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. ومثال النكرة الواصفة قول المؤلف: إبدال راو ما. والمقلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ما ذكره،
نعم هذا هو القسم الذي ذكره المصنف هنا الناظم هنا من أقسام الحديث، وهو المقلوب، وهو المقلوب، فهذا من أنواع الحديث التي ذكرها أهل العلم. وذكر الناظم قسمين: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فالقسم الأول يتعلق بقلب الإسناد، والقسم الثاني يتعلق بقلب إسناد لمتن. نعم.
قال: والمقلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى بقلب الإسناد. مثلا إذا قال: حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلب الإسناد ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ إما لنسيان أو غيره، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك.
نعم، وقد يوجد تعمد، فهذا القلب إما أن يكون لخطأ وإما أن يكون لعمد، والتعمد هذا تارة يقع للاختبار، يعني أن الراوي أن المحدث يقلب راويا براو آخر يختبر ماذا؟ يختبر الطلاب فيكون اختبارا، وهكذا. وتارة للإغراب أو لغرض مذموم، كما قال ابن ناصر رحمه الله: فهو كالوضع، وهذه طريقة السراق. نعم.
قال: فإذا قال قائل: ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ فقد يكون على الوضع الصحيح، فنقول: نعلم أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر أوثق على خلاف ما هو عليه، أو جاء من نفس الراوي الذي قلبه في حال شبابه وحفظه، يكون قد ضبطه وحدث به على الوضع الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه وحدث بالحديث ويقلب إسناده، ففي هذه الحال نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. مثاله
نعم يعني قلب راوي براوي، فيقول: حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلب إسناده ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف، هذا قلب قدم أو يؤخر. أو يقلب راويا مكان راوي، راوي واحد يأتي مكان يوسف يأتي براو آخر، فهذا إبدال راو ما براو. طب كيف أعرف أن هذا الإسناد في قلب؟ هذا يعرفه العلماء بتتبع الطرق ومعرفة طرق الحديث ومعرفة أسماء الرواه ومعرفة طبقات الرواه، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فمعرفة الطبقات ومعرفة الرواه وجمع الطرق، بهذا يستنتج أهل العلم ماذا؟ أن هذا فيه قلب، أن هذا فيه قلب. نعم.
قال: مثاله: إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح رجلان، أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد بأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، فإننا نحكم في هذا الحديث بأنه مقلوب عليه لأنه قلب السند.
نعم.
ومثال آخر، هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، فإننا نحكم على الثاني أنه مقلوب. وربما نطلع أيضا على هذا من طريق آخر، بحيث إننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، لأنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ.
تمام. نعم. إذا ما المقلوب؟ أقول ما الحديث المقلوب؟ هو إبدال راو براو أو قلب إسناد لمتنين، هذا هو المقلوب. ما أقسامه؟ ما ذكرناه، فالتقسيم هو التعريف. طيب كيف نعرف أن هذا مقلوب؟ الجواب بتتبع الطرق ومعرفة الرواة وأسمائهم ومعرفة الرواة وطبقاتهم ووفياتهم. نعم.
قال والمقلوب من قسم الضعيف لأنه يدل على عدم ضبط الراوي.
ما حكم المقلوب؟ سؤال، ما حكم المقلوب؟ الجواب، المقلوب من قسم الضعيف لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، أنه يدل على عدم ضبط الراوي. هذا حكم مجمل، وإلا قد يريده بعض التفصيل، قد يريده بعض التفصيل. نعم.
قال والقسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف بقوله وقلب إسناد لمتن قسمه، ويعني أنه يقلب إسناد المتن لمتن آخر. مثاله رجل روى حديثا من
يعني طريق عنده إسناد، ثم هذا الإسناد هو لمتن أصلا، فيأتي يجعل هذا الإسناد لمتن آخر، فهذا قلب. وقد يأتي واحد يقلب متنا بمتن، فهذا إسناد لمتن، أو قد يقلب متنا بمتن ويدخل فيه قلبا. نعم.
قال مثاله رجل روى حديثا من طريق زيد عن عمرو عن خالد، وحديثا آخر من طريق بكر عن سعد عن حاتم، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني، فهذا يسمى قلب إسناد المتن. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار، أي لأجل أن يختبر المحدث.
نعم، يعني إذا أراد أن يختبر المحدث هل هو حافظ للأحاديث بأسانيدها، فيأتون مثلا لمتن إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، ويذكرون إسناده، علقمة عن عمر بن قسلثي، وعنه محمد بن ريم التيمي، وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهكذا، فيأتون إلى هذا الإسناد فيقلبون بإسناد آخر، يجعلون مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك مثلا إلى أن يصل إلى عروة عن عائشة رضي الله عنها وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بنيات، فيأتون بهذا الإسناد وهو ليس لهذا المتن، لهذا المتن، ويأتون بإسناد إنما الأعمال بنيات، يجعلونها على الحديث الآخر عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أتيك الوحي، فيقولون عن عمر أن الحارث بن هشام سأل النبي، فيقلبون هذه الأسانيد على هذه المتون اختبارا وامتحانا، وهذا كان معروفا في الأئمة، كانوا يختبرون ويعرفون الحفظ والإتقان. نعم.
قال كما صنع أهل،
ولهذا فإنهم يحكمون على الراوي من خلال مروي وإتقان له وحفظه، ولا يحكمون على المروي من خلال ثقة الراوي. انتبه لي فائدة يا أحمد، النظر في الحكم على الراوي في مرويه أولا أو في درجته أولا؟ في مرويه، لأنهم يحكمون عليه بأنه حافظ، بأنه متقن، بأنه ثقة، بأنه ثابت، بأنه حجة، بأنه كذا، بمرويه، ما عنده أوهام كثيرة أو ضابط، أو لا يروي بالمعنى يروي باللفظ وضبط له، ما عنده مخالفات للثقات، بناء على هذا يقولون ثقة ثابت. ولهذا فالنظر يكون في المروي أولا في المروية أولا، فكان حكمنا على الراوي من خلال المروية. ثقة من أي جهة؟ انظروا إلى مروية، حافظ متقن لا يخالف ثقات ولا عنده كثرة مخالفة للثقات، فيصبح هذا كثير الأوهام، يصبح هذا سيء الحفظ، يصبح هذا كذا، يصبح هذا كذا، نظرا لماذا؟ لمروية. أما من كان متقنا فإنهم يحكمون عليه بالإتقان. يبقى هل النظر للراوي قبل المروي، أو أن نظر النقاد كان المروي قبل الراوي؟ الجواب النظر للمروي قبل الراوي، ويحكمون على الراوي من خلال المروي، ولا يحكمون على المروي من خلال الراوي. فطالما أن الراوي ثقة ثبت، إذن حديثه ولفظه ومتنه ثابت صحيح. لا، فقد يكون ثقة وقد يكون ثبتا وقد يكون وقد يكون، لكن مرويه فيه إشكال. فإذا مكانة الراوي بمرويه وإتقانه وحفظه وعدم مخالفته للثقة. ولهذا لما نأتي في الشاذ فنقول مخالفة الثقة للأوثق، من الثقة ومن الأوثق؟ لماذا رفعنا أحدهما على الآخر؟ من الثقة ومن الأوثق؟ المتقن الذي يتقن حديثه، الذي لا يعرف بمخالفة الثقات، الذي ليس له أوهام أو نادر في جانب ما رواه. هذه فائدة، اكتبوها كده، فائدتان عامة. الفائدة الأولى أن النظر الأولي للحكم على الراوي يعتمد على مرويه، ومن خلال مرويه يحكمون على الراوي. فيعرف بكونه ثقة ثبتا أو ثقة فقط أو دون ذلك. الفائدة الثانية أن الحكم على الراوي بكونه ثقة ثبتا كذا حكم إجمالي، فلا يتعلق بكل حرف رواه، فيحكم على مروياته كلها بعدم الغلط، وإنما قد يخطئ في الحرف والحرفين، ولكن العبرة بالإجمال أو المجمل. فليس معنى يا إخواني هذه ثقة ثابتة يكون كل حرف رواه صحيح، وليس أيضا هذا ضعيف يبقى أن كل حرف رواه أخطأ فيه. لا، حكم على الرواب يكون حكما إجماليا. نعم.
قال: كما صنع أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لما علموا أنه قادم عليهم اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا: نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا له 100 حديث، ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله تعالى، وقالوا: كل واحد منكم عنده 10 أحاديث يسأله عنها، ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء. فلما جاء البخاري
وأعطى كل واحد 10 بحيث يتقن ما معه من 10. نعم.
فلما جاء البخاري رحمه الله تعالى واجتمع الناس وبدأوا يسوقون الأسانيد كلها حتى انتهوا منها، وكانوا كلما ساقوا إسنادا ومعه المتن قال البخاري لا أعرفه حتى أتموها كلها. فالعامة من الناس قالوا هذا الرجل لا يعرف شيئا، يعرض عليه مات حديث وهو يقول لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا السند، يعني لا أعرف هذا السند لهذا الحديث. ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من المئة كلها، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا وأذعنوا له. فهذا نسميه قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر. والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يريد الرجل.
قد ضعف البعض هذه الرواية على شهرتها وهي امتحان البخاري رحمه الله تعالى، لكن قال السخاوي في فتح المغيث ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، نعم.
وقد يقع غشا بحيث يريد الرجل أن يروج الحديث لكن يكون إسناده ساقطا، يعني كلهم ضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، فهو نوع من التدليس لكنه بطريق آخر.
نعم، هذا المعيب الذي ينكر يكون من باب الاختبار، هذا لا إشكال فيه، وقد يكون غشا وهو محل الطعن، حيث يريد الرجل أن يروج الحديث لكنه يكون إسناده ساقطا، يعني كلهم ضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، نعوذ بالله، فيظن الناس أن الحديث صحيح نظرا لأن الإسناد نظيف وهو ليس كذلك، فهذا القلب قادح. نعم، في الراوي.
قال وهناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهو الذي يعتني به الفقهاء. وأما قلب الإسناد
قلب المتن بمتن، قلب المتن يعني يأتي الراوي في لفظة فيقلبها إلى لفظة أخرى لفظة بلفظ، يبقى أصبح عندنا الآن يعني ثلاثة أقسام: إبدال راو براو هذا قسم، وقلب إسناد لمتن هذا قسم، وقلب متن بمتن هذا قسم. نعم.
وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح وهل يصح به الحديث أم لا. وأما الفقهاء فيعتنون بقلب المتن لأنه هو الذي يتغير به الحكم، حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلالة. وقلب المتن يحصل من بعض الرواة تنقلب عليهم المتون فيرون بعض الأحاديث على غير وجهها، من ذلك مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث. وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبه بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مقلوب لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل،
يعني أن هذا الحديث قد ورد فيه قد رواه بعضهم بقول: حتى لا تعلم شماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، بدلا من حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. نعم.
ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار،
فنقول هذه اللفظة فيها قلب وغير صحيحة، والحديث صحيح لأن الحديث صحيح بدون هذه الايه واللفظة حتى تعلم شماله ما تنفق يمين، فلا أقول هذا الحديث ضعيف، قل هذا الحديث ضعيف، حديث صحيح في أصله، لكن هذه اللفظة لفظة حصل قلب من الراوي لها. نعم، أو على الأقل لو أنا ضعفت هذا الطريق وضعف هذا الطريق، لكن أقول الحديث صحيح من رواية فلان وفلان وفلان، ولا أعود على الحديث بالإيه بالضعف. نعم.
قال ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها قواما يدخلهم النار، فهذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، الحديث. وذلك لأنه أي إنشاء أقوام للنار ينافي كمال عدل الله تعالى، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب، ولأنه ينافي الحديث الصحيح لا يزال يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن.
نعم، إذا الجنة ينشئ الله لها قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم، هذه رحمة الله أن يدخل قوما الجنة لم يعملوا خيرا، هذا من فضله، لكن أن ينشئ الله عز وجل قوما فيدخلهم النار ولم يعملوا شيئا فهذا ظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب لو قال قائل لو شاء الله عز وجل لفعل ذلك، نقول إن الله عز وجل حكم في كتابه أنه لا يشاء ذلك، لا يشاء ظلمه، هو على كل شيء قدير، ما لنا دخل بالقدرة، لكن الله سبحانه وتعالى نفى مشيئته بذلك لأنه قال وما ربك بظلام للعبيد. طيب الحديث هذا عند البخاري اللفظة هذه، هل نحكم على الحديث بالضعف؟ نقول الحديث صحيح على الوجه الصحيح، الحديث صحيح على وجهه الصحيح، لكن هذه اللفظة في هذا الطريق نقول هذه اللفظة إنما فيها قلب على الرأي، لكن الحديث ماذا؟ لكن الحديث صحيح وهو عند البخاري. شوف يا أحمد كده الحديث هذا عند البخاري 7384، شوف في الفتح كده هل ابن حجر وهات ابن المرقل، هات كده البخاري وكلامه على هذا الحديث، فالشاهد أن الحديث يكون صحيحا مثل حتى لا تنفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فالحديث ثابت صحيح على اللفظ الصحيح، وكذلك هذا الحديث ثابت صحيح عند البخاري على هذه على هذا الوجه، وإنما هذه اللفظة لفظة مخالفة، والبخاري رحمه الله عليه عن هذا يعلم هذا، لكنه ذكرها على وجه المتابعة هنا كما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال ومثال آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. انقلب هذا الحديث على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه.
نعم، هذا حكم بالقلب جماعة من أهل العلم ومنع جماعة القلب وحملوه على ظاهره. نعم.
قال والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وإنما قلنا ذلك لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث، فأول الحديث فلا يبرك كما
التفريع اللي هو وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا هذا فيه قلب، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه. طب وما يدل على القلب ماذا؟ أننا لو أخذنا الحديث على ظاهره وليضع يديه قبل ركبتيه، لو أخذ الحديث على ظاهره لخالف صدر الحديث. كيف؟ ها؟
قال فأول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في صفة السجود، فلا يبرك كما يبرك، ونحن إذا شاهدنا البعير نراه إذا برك فإنما يقدم يديه قبل ركبتيه، حيث إنه أول ما يبرك ينزل مقدمه قبل مؤخره. وأنت
هذا البعير ينزل مقدم قبل الايه المؤخر، سميه بقى أنت يدين سميه ركبتين، المهم أنه ينزل مقدمه قبل مؤخره. نعم.
وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك.
نعم.
أشبهت بروك البعير.
تمام. تبهت ترجيح الشيخ هنا بغض النظر أنت تسمي إيه اللي في المقدمة هذه تسميه، لكن الصفة ما هي؟ أن المقدم ينزل قبل المؤخر. إذن أنت منهي عن هذه الصفة، وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع ركبتيه قبل يديه على الصحيح يعني أن هذا ما هو إلا تفسير للنهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبرك كما يبرك البعير، وإلا يكفينا لا يبرك كما يبرك البعير.
نعم.
يكفينا هذا. نعم. ومعنى لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يجعل مقدمة أولا، يكفينا هذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه فإن هذا خلاف، فلا يبرك كما يبرك البعير، وعليه فمن رأى القلب قال بأنه ينبغي أن يكون وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن لو وضع الركبتين قبل اليدين خالف البعير، ولو وضع اليدين قبل الركبتين وافق البعير. فالأصل عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، مثل إن لا 99 أسما 100 إلا واحدة، فهذا تأكيد ل 99 أسما. نعم.
قال: فإذا قيل وليضع يديه قبل ركبتيه صار لا يناسب أول الحديث، والذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد ظن بعض العلماء أن الحديث ليس فيه قلب.
نعم، في خلاف. نعم،
وقال إن ركبة البعير في يديه، ونحن نسلم أن ركبة البعير أن في يديه.
وقال أن ركبة البعير فين؟
في يديه.
في يديه، وبالتالي يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه، أن ركبة البعير في اليدين، يبقى هذا لا قلب فيه. فيقول الشيخ: ونحن نسلم،
ونحن نسلم أن ركبة البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير.
تمام.
فإنه لو قال كذلك لقلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين.
يعني أراد من يرجح الرواية على ظاهرها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يديه قبل ماذا؟ قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. ليه؟ قالوا لأنه لأن ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، وعليه فإن البعير لما بينزل على المقدمة هذه يبقى نزل على الركبتين، يبقى حتى تخالف البعير لا تنزل على الركبتين، حتى تخالف البعير فلا تنزل على الركبتين. ليه؟ لأن ركبتي البعير في يديه، في المقدمة، ركبتي البعير في المقدمة، فأخذوا من مسمى الركبتين في اليدين النهي عن النزول على الركبتين، لأن البعير بينزل على الركبتين، ولم يلتفتوا إلى ماذا؟ فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي متوجه إلى صفة البروك، وهو أن تبرك فتقدم المقدمة على المؤخرة حتى تخالف البعير، لابد أن تقدم الركبتين على اليدين، فلو قدمت المقدمة وافقت البعير. سمى المقدمة ركبتين، سمى المقدمة يدين، هذا ما يفرق. ولهذا يقول العثيمين: ولو كان الأمر كذلك لقال فلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، إنما قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليس على ما يبرك على البعير. إذن التركيز على صفة تقديم المقدمة على تقديم المقدمة، فإذا البعير يقدم المقدمة حال النزول، أنت لا تقدم المقدمة، فيرطر من قدم المقدمة يكون هنا متوافقا مع من يقدم يدين، ولا مع من يقدم الركبتين، مع من يقدم اليدين، وبالتالي أنت تكون بذلك قد وافقت البعير. نعم. على كل، فالمسألة مسألة ماذا؟ مسألة بحث. وقد هذا حديث أبو هريرة، وقد جاء حديث وائل بن حجر فيها تقديم الركبتين، ولهذا تنازع العلماء، لكن جماهير أهل العلم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى على تقديم الركبتين. نعم.
فإنه لو قال كذلك لقلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما، والكاف هنا للتشبيه، وبين العبارتين فرق.
طبعا كلام رائع، هذا بيذكرنا ب أيضا تأويل العثيمين لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. وأما الصبي المميز إذا جاء وتقدم في هذا المكان، هل نرجعه الكبير بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، وليس هذا من أولي الأحلام والنهى؟ قال العثيمين: النبي ما قال لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، إنما قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. ومعنى ليليني الخطاب حث على لأولي الأحلام والنهى أن يسارعوا، يا أولي الأحلام والنهى أنتم أحق بهذا المكان، وليس معناه أن ينفي غيرهم لو سبقه، فإن هذا المكان لمن سبق. نعم.
قال فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير أي لا يقدم يديه فينزل مقدمه قبل مؤخره، ولأن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي، ففي الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض وهو الركبة، ثم اليد، ثم الجبهة والأنف.
يعني هذا ماذا؟ هذا الترتيب الطبيعي، ودائما السنة توافق الطبيعة. ولهذا إذا وقفت في الصلاة فاجعل فتحة الرجلين بمستوى الجسم، وإذا سجدت فلا تمد ظهرك ولا تضم، اجعل الأمر على طبيعته، وإذا ركعت كذلك. وإذا فلو نظرنا إلى الطبيعة وجدنا أن الطبيعة ماذا؟ الطبيعة السهلة أنك تقدم الأقرب، فالأقرب إلى الأرض الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة. طب وإذا رفعت ترفع الجبهة، ثم اليدين، ثم الركبتين. نعم. إذن حاصل هذا القسم وهو الحديث المقلوب كما ذكر الناظم أنه إبدال راو ما براو، يبدل راويا براو، والثاني أن يقلب إسنادا لمتن بإسناد آخر، الثالث الذي ذكر العثيمين المتن نفسه، فقد ينقلب المتن على الراوي فيقلب كلمة بكلمة كما مثل بهذه ثلاثة أمثلة. هذا بالنسبة للقلب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا هو 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة وهو الفرض، وذكر الناظم له 3 أنواع: الأول ما قيد بثقة، والثاني ما قيد بجمع، والثالث ما قيد برواية. فما هو الفرض؟ نقول الفرض هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد، والغالب على الأفراد الضعف.
هذا الفرض، ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد. نعم.
قال والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب
يعني أن هذا الحديث على صحة ما يروي إلا مثلا واحد، فهذا يجعلنا نتوقف ونتبين، ليس كالحديث الذي يرويه الجمع ويرويه العدد، وليس يعني أنه يكون ضعيفا، لا. فالفرض إذا كان ثقة وهو ثقة ويتحمل التفرد فحديثه صحيح، وليس باللازم في شرط الصحيح أن يرويه آخر. نعم.
لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون
الثلاثة. فالشيخ يقول الغالب، إذا ليس معنى كل فرض ضعيف. نعم.
لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواه، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي، فإذا انفرد عنه راوي واحد دون غيره فإن هذا يوجب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على هذا العدد الكثير ولا يرويه إلا واحد فقط؟ لكن نعم. في عهد الصحابة تكثر الفردية، وكذلك في عهد التابعين، لكنها
ولهذا عمر رضي الله عنه هو الذي روى حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يرويها غيره، لم يروي هذا الحديث غيره. نعم.
وكذلك في عهد التابعين، لكنها أقل من عهد الصحابة رضي الله عنهم لانتشار التابعين وكثرتهم، وفي عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد التابعين. إذن فالفرض من قبيل الضعيف غالبا.
غالبا. نعم.
قال وأنواعه 3، وهي أولا ما قيد بثقة، أي من فرض به ثقة ولم يرويه غيره لكنه لا يخالف غيره.
انتبه، تقييده لكنه لا يخالف غيره، يعني رواه الثقة الضابط العدل وكذا على وجه سالم ليس في مخالفة لغير وكذا، فمثل هذا صحيح، لأن العلماء ما اشترطوا الصحيح أن يروي الحديث 2، وإنما ما رواه العدل الضابط عن مثله مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلم. نعم.
مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد حصل الإفراد فيه في 3 طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح لأنهم فرضوا.
هذا عمر بن الخطاب لطبقة الصحابة، ثم عنه علقمة بن وقاص اللاثي، ثم عنه محمد بن ريم التيمي، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه كلها سبحان الله تفرد، تفرد هؤلاء واحد عن واحد ثم تواتر بعد ذلك. نعم.
قال ومع ذلك فهو صحيح لأنه انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يسمى فردا ويسمى غريبا.
نعم.
النوع الثاني ما قيد بجمع ومراده بالجمع أهل البلد.
يبقى هنا التفرد الأول اللي هو لما قاله الناظم، والفرد ما قالته الثقة، أي من فرد به ثقة، هذا القسم الأول من التفرد. التفرد رجع إلى ماذا؟ إلى أن الذي روى هذا الحديث واحد هو ثقة. طيب في تفرد آخر، في تفرد آخر باعتبار آخر، تفرد نسبي، وهو ما قيد بجمع ومراده بالجمع،
ومراده بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذه هذا البلد شخص واحد، بمعنى أن يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو ما أشبه ذلك، فهنا فرد لكنه ليس فردا مطلقا، بل هو في بلد معين وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد. فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سواه، فنقول هذا فرض، لكن هل هو فرض مطلقا؟
هل هو فرض مطلقا ولا فرض نسبي؟
نعم. ولا بل فرض نسبي
يعني بالنسبة لأهل البلد، فهذا تفرد عن أهل البلد، أو أهل البلد تفردوا عن هذا الواحد، تفرد نسبي. نعم.
نسبي أي بالنسبة لأهل الشام. وللفرد المقيد بالجمع معنى آخر، وهو أن ينفرد به أهل بلد ما بروايته عن فلان.
إذن إما أن ينفرد فلان عن أهل البلد، وإما أن ينفرد أهل البلد عن فلان. نعم.
فيقال تفرد به أهل الشام عن فلان.
نعم.
النوع الثالث وقوله أو قصر على رواية. القصر على الرواية هو أن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان.
هذا قصر على الرواية، بهذه الرواية فرض بها فلان. نعم.
فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة.
طرقه كثيرة، لكن هذه اللفظة انفرض بها فلان. نعم.
وإنما قسم المؤلف الفرد إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرد قد يكون فردا نسبيا وقد يكون فردا مطلقا. فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد بالنسبة لأهل الشام أو أي بلد فهو فرد نسبي، وكذلك بالنسبة للشيخ، فلو قال تفرد به فلان عن هذا الشيخ فإنه يسمى فردا نسبيا.
نعم. تفرد هذا الراوي عن بهذا الحديث عن إيه؟ عن فلان، تفرد به عن فلان، يبقى هذا إذن التفرد هذا يسميه تفردا. لا يعني هذا الحديث ضعيف طالما تفرد عن فلان، لا، يحكم على الحديث بحسب. نعم. فإن كان يتفرد ثقة ويتحمل فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
والفرد النسبي غرابته نسبية، والفرد المطلق غرابته مطلقة، والفرد النسبي أقرب إلى الصحة لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة إلى غيرهم مشهور أو عزيز أي مروي بعدة طرق.
نعم. هذا بالنسبة للفرد. يبقى قال الناظم رحمه الله والفرد ما قيدته بثقة، أي من فرد به ثقة ولم يأتي الحديث من رواية أحد آخر، أو جمع فرض به عن البلد الفلاني، أو قصر على رواية فرض بهذه الرواية فلان، كل هذا يقوله العلماء ويذكرونه، فهذا نوع من الحديث. خذوا مثال على الفرد فرض برواية فلان، وخذوا مثال على الجمع كذلك. مثال على الفرد حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، قال بعض العلم أخرجه مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر. انفرد به أبو غسان عن عبد الملك بن الصباح، فرض به أبو غسان عن عبد الملك، أي لم يروي عن عبد الملك بن الصباح إلا أبو غسان. قال الطبراني في الأوسط لم يروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن شعبة إلا عبد الملك بن الصباح تفرد به أبو غسان. يبقى ده تفرد الراوي. طيب حديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب يوم تيسر. قال بعض العلم أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا. قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث تفرد بذكر الأمر فيه أمرنا أن نقرأ بفتح الكتاب ما تيسر. تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول إسناد إلى آخره ولم يشركهم في هذا اللفظ سواه. فانظر يا أخيان إلى عمل النقاد المحدثين كيف أنهم يدققون اللفظ هذه تفرد بها أهل البصر، اللفظ السياق هذا تفرد به فلان لما روي غير بهذا السياق. ولهذا صنفوا في هذا، فلأبي داود رحمه الله تعالى السجستاني كتاب في التفرد، وللدارقطني رحمه الله تعالى أيضا تصنيف في الأفراد، وهكذا. هذا بالنسبة للتفرد والأفراد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المعلول أو المعلل. يقال الحديث المعلل ويقال الحديث المعل.
انتقلنا هنا إلى الحديث المعل. يقال هذا حديث به علة، هذا حديث به علة، فيقال حديث معل أو معلل أو معلول. وأصح ذلك أن يقال معل، وهو من أعله الرباعي، أعل فهو معل. الرباعي يأتي اسم مفعول على صيغة المضارعة مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة ثم فتح ما قبل الآخر، وليس من الثلاثي. نعم.
ويقال الحديث معلول. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن معل الصرفي هو مفعل، وذلك لأن
وزن معل مفعل. نعم. لأن عندنا حرفان هنا، اللام حرفان، والحرف المشدد يفك إلى حرفين أولهما يكون ساكنا. نعم.
وذلك لأن اللام مشددة فتكون عن حرفين أولهما ساكن. وإذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل، مثل أقره يقره فهو مقر.
نعم.
والذي قال والذين قالوا إنه معلول أخذوه من علة من
من عله
عل نعم
عله
عله مثل شده فهو مشدود فيسمونه معلولا.
يعني إذا أخذوه من الثلاثي عله عل فهو معلول، لأن الثلاثي اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول، إنما معل من رباعي من أعلى. إنما هنا معلول من علة مثل شدة، يبقى الأضبط أن يكون الاشتقاق من أعلى أعله يعله وليس من عله. نعم.
قال لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي، والذين يقولون معلل أخذوه من علله
من علل، يبقى هو رباعي صحيح معلل فهو معلل، مثل قومه فهو مقوم. نعم.
والصواب كما سبق المعل، فنقول المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية.
نعم. هذا تعريف الحديث المعل. شيخنا قال فالمعل، تعريف الشيخ العثيمين، فالمعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية. ده حد الحديث المعل. شرط العلة فيه القادحة أن تكون خفية وليس الظاهرة. انتبهوا، الحديث قد يعل بانقطاع، قد يعل بعلة الظاهرة ويعل ويضعف، لكن لا نسميه حديثا معل. نقول هذا منقطع، نقول هذا رويه كذا، شرط في الحديث المعل خفاء قادح، أن تكون العلة قادحة وخفية. ولهذا الظاهر السلام، قولهم الظاهر السلامة، يبقى لابد أن تكون العلة خفية وخفية قادحة. وعليه نقول الحديث المعل هو الذي به علة غامضة قادحة والظاهر السلامة منه، لابد النص على الأمرين دول. حديث المعل لابد أن يكون فيه أمران. الأمر الأول مش ليس العلة أخبار، انتبهوا، حديث المعل مش هو اللي بيه علة، لا، العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، والقادحة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. حينما أقول حديث معل لابد أن تكون العلة قادحة، العلة خفية. فإن كانت العلة ظاهرة يبقى ليس حديثا معل، وإن كانت العلة قادحة يبقى ليس حديث معل. ومن أجل هذا للخفاء والقدح كان هذا النوع خاصا بالجهابذة. النوع هذا ما تعرف عليه إلا أصحاب الملكة، أخص النقاد. ولهذا كلام العلماء في هذا النوع كثير، واختصاص النقاد الكبار في هذا كثير. قال ابن مهدي رحمه الله لنظرة هذا النوع في المعرفة، لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، لأن أعرف علة حديث هو عندي هذا أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. تعرفوا ليه يا إخوان؟ ليه يا إسلام؟ لأن معرفة علة الحديث عندي إنما هو تنقية لرأس المال، ودائما الاهتمام برأس المال، الاهتمام بالمطبخ الداخلي أهم من إيه؟ أن أضيف شيئا إلى ممتلكاتي هو من الربح، هو من الربح. فالعناية بالأصل أهم من العناية بالربح. لهذا حينما يكون الحديث عندي وأعلم علته حتى يحصل عندي معرفة به فلا أنقله على الصحة وهو معل، حينئذ يرد إلي الطعن هذا أحب إلي من أن أتي بحديث ليس بعندي. يعني ما يكون عندك 100 جنيه ألا تكون ربوية، ألا تكون من كسب حرام، ألا تكون هذا أحب، ولا أن تضيف وتضيف وتضيف. وربما وقع في كل هذا ماذا؟ ما وقع من الربا وغيره. هذا نوع خاص، هذا النوع خاص. والخطيب البغدادي ذكر هذا عن ابن مهدي، لكن قال لأن أعرف علة حديثا أحب لمن أسفيد 10 أحاديث وليس حديثا واحدا. قال البغدادي معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث، معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث. وقال ابن الصلاح اعلم أن معرفة علة الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. واستمع لكلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، يقول عن أهل الحديث يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط، انتبه يا إسلام، يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط، الثقة الصدوق الضابط يضعفون من حديث أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم الحديث؟ لا، علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد روى ثقة ضابط وغلط فيه. من أجل ذلك احنا قلنا أن الحكم يكون على الراوي باعتبار ماذا؟ الإجمال والعموم، وإلا فقد يكون في مرويات الثقة الضابط ما أخطأ فيه، وقد يكون في رواية مروية الضعيف ما وفق فيه الثقات. وهذا الأمر لابد أن تحمله على عاتقيك، لا أن تجعله بين عينيك، وأنت تنظر إلى أحاديث الصحيحين. فلما كانوا أئمة علل رووا في مواضع ما يظنه بادي الرأي أن فيه العلة، وليس كذلك، كما انتقدوا أحاديث عند مسلم وحديث عند البخاري ولم يتفطنوا إلى ماذا؟ إلى عمق علم البخاري أو عمق علم مسلم. ولهذا تعرفون يا أخواني الحاكم ماذا يقول؟ يقول الحاكم في معرفة علوم الحديث: وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات. وعلة الحديث تذكر في أحاديث الثقات، لماذا؟ لأن ليست في العلة الظاهرة التي يعرفها عموم من يشتغل بهذا العلم. ولهذا يقول حافظ في النكت: فعلى هذا لا يسمى الحديث منقطعا، مثلا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي رويه مجهولا أو مضاعفا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك، مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود، فيقولون أعلى كذا. نعم يا أخواني، في إشكالية وردت في كتب العلل زي علل ابن المديني، العلل ابن المديني والدارقطني وكذا، إنه ذكروا في كتب العلل، خلي بالك كتب العلل هذه ذكروا بعض الأحاديث فيها علة ظاهرة، فلماذا دخلت في كتب العلل؟ من هنا تبين توجيه أهل العلم لذلك، وقالوا هذه نادرة، والنادر لا حكم له. ومنهم من قال هذه الكتب إنما كانت أسئلة الطلاب، فربما شملت ما يكون علة عند الإمام وعلة، وشملت ما يكون علة عند السائل وليس بعلة فيجيب. وإلا فالضابط عند أهل العلم في العلة في الحديث المعل أن تكون العلة قادحة وأن تكون خفية، تكون قادحة وأن تكون خفية. فهذا العلم الحقيقة علم مهم جدا، وهذا العلم الحقيقة يقوم على الملكة، فليس كل من كان عنده سطحية فيه يقال هذا صار في هذا العلم من النقاد. هذا الباب الذي يتفاضل فيه النقاد، باب العلل. نعم.
قال: مثال ذلك أن يروي الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند، ويكون هذا هو المعروف المتداول عند المحدثين، ثم يأتي أحد الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعا فتكون فيه علة ضعف وهي الانقطاع، بينما المعروف بين الناس أن الحديث متصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة: وهذا القسم من أغمض أنواع الحديث.
نعم.
لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها.
صحيح.
وابن حجر يقول دائما في بلوغ المرام:
الحقيقة يا أخواني هذا يحتاج إلى تخصص تخصص تخصص، وعرض على أكابر ودقة ومعايشة معايشة وخبرة بكلام النقاد والأئمة وقواعدهم والإطلاع على كتبهم. نعم.
وابن حجر يقول دائما في بلوغ المرام وعلة بالإرسال:
ليس معايشة فقط وممارسة دون ضبط للقواعد. انتبهوا، بعض الناس قد يكون عنده ممارسة لكن ما عنده ضبط القواعد، ما عنده ضبط القواعد، يعني ما يعرف كلمة علة، هل كل علة يضعف بها الحديث؟ وهل كل علة يقال بها إن الحديث معل؟ فلا كل علة يطعن فيها بالحديث لأنهم شرطوا العلة القادحة، ولا كل علة يقال إن الحديث معل لأنهم شرطوا أن تكون خفية. يعني بعض الناس أتى إلى مقدمة مسلم مثلا ووجد فيها كلمة مسلم بأنه سوف أبين في مواضع وكذا العلل وأبين وأبين، فظنوا أن مسلما إنما ذكر العلل القادحة وعالجها وبينها، فعملوا إلى مواضع فضعفوها وقالوا إن مسلما ذكر هذا، وإنما مسلم رحمه الله تعالى يذكر المواضع التي وقع فيها قد يقع فيها اختلاف وهو غير مؤثر مما يسمى في الجملة علة ولكنها ليست قادحة. نعم.
قال: وابن حجر يقول دائما في بلوغ المرام وعلة بالإرسال أو علة بالوقف وهكذا، فإذا قال ذلك فارجع إلى السند وانظر فيه من رواه. ولهذا فإذا قال ذلك فارجع إلى السند وانظر فيه من رواه، ولهذا اشترط في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة والمعل من أقسام
علة. يبقى ما أقولش الشذوذ وعلة بس، ولا حتى أقول شذوذ فقط، لأن الشذوذ معناه تفرد، وقد يتفرد الثقة يكون تفرده مقبول. إنما الشذوذ المؤثر والعلة المؤثرة لابد أن يكون الشذوذ قادحا، ولابد أن تكون العلة قادحة نعم وخفية.
والمعل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا لطالب علم الحديث، حيث إن معرفته تفيده فائدة كبيرة، لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح.
نعم، هذا هو مثال العلة القادحة. قال بعض العلم: كحديث الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاثة أيام متتابعة، فظاهره أن رواته حفاظ أئمة، لكن أشار الدارقطني إلى علة خفية وهي تدليس الزهري، وهي تدليس الزهري مع أن الظاهر السلام. نعم.
شيخنا بالنسبة للحديث البخاري.
أي نعم. يبقى احنا أخذنا كم نوعا الآن من الحديث؟ المقلوب، وأخذنا بعده الفرد، وأخذنا المعل. نعم تقول يا إسلام. حديث البخاري.
نعم، في الأصل الحديث قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا.
هذا كلام حجر؟
هذا نص الحديث.
نص الحديث. نعم،
هذا جزء منه يعني في نهايته.
هذا في وهو العزيز الحكيم كتاب التوحيد.
هو في كتاب التوحيد نعم، ولكن في باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
طيب.
قال: وفي نهاية الحديث: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة.
نعم،
هذا في نص الحديث.
طيب.
ابن حجر رحمه الله يعني ذكر كلاما طويلا في نذكر الشاهد يعني منها.
نعم.
قال قوله: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء. قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا، انتهى. وقد مضى في تفسير سورة قاف من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضع الرب عليها قدمه فتقول قطن قطن. ومن طريق همام بلفظ: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن، فهناك تمتلئ وينزوي ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. إلى أن قال: وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذلك أنكر الرواية شيخنا البلقيني، واحتج بقوله: ولا يظلم ربك أحدا، ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب، انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولكن لا يعذبون كما في الخزنة، ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار، وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال للإنشاء بمعنى ابتداء الخلق، بدليل قوله: فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، وأعادها ثلاث مرات حتى ثم قال: حتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلئ.
يعني ما انقلب القلب استراح. ومن قال بعد من قال بتأول. طيب ها وبعدين
قال إلى أن قال وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا أنه يعذب من يشاء غير ظالم له كما قال أعذب بك من أشاء أعذب بك من أشاء. ويحتمل أن يكون راجعا إلى تخاصم أهل الجنة والنار فإن الذي جعل لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحدا. وقال غيره يحتمل أن يكون ذلك على سبيل التلميح بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. هو تكلم عن
لا لا عن الجنة. لا يعني. طب ابن حجر قبلها في أول الإسناد تكلم عن 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 أن أحدا ضعف الحديث أو طعن في البخاري فيه؟
لا ما ذكر.
ما ذكر شيء.
نعم.
عندك يا أحمد؟
شيخنا صاحب الكوثر الجالي لرياض أحاديث البخاري.
نعم.
ذكر اضطراب العلماء في الكلام فيه وذكر.
ذكر هات كذا. من هو؟
القراني.
نعم.
قال وإنه ينشئ للنار من يشاء. قال اضطرب العلماء في توجيه هذا الكلام اضطرابا شديدا ونحن نقول ما قالوه ونشير إلى ما فيه ثم نذكر ما وفقنا الله له من الحق بتوفيق علام الغيوب. قال بعضهم الذي نعرفه أن الله ينشئ للجنة خلقا يسكنها وأما الإنشاء للنار فلا علم لنا به.
طيب شوف أحمد الأول رواية البخاري على الوجه الصحيح موجودة اللي ليس فيها في الباب اللي هنا. نعم على الوجه الصحيح. قال على الوجه الصحيح. انتظر يا أحمد. ها اي نعم قال اقرأ اقرأ ثلاث مرات ذكرها. ها سبحان الله كثير من الناس يعجل خلاص ضعيف في البخاري. نعم
ثلاث روايات في البخاري
ثلاث
ورد في هذا ثلاث روايات.
طيب ها. كلها على الصحيح على
لا يا شيخنا واحدة في باب قولي وتقول هل من مزيد.
أيوة ذكر فيها ينشئ خلقا في دخول النار.
لا ينشئ خلقا للجنة
بس فقط.
قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
هذا موضح.
هذا موضح. الثاني في باب قوله تعالى وهو العزيز الحكيم.
تمام.
قال لا يزال يلقي فيها وتقول هل من فيه. نعم. لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
تمام موضع ثاني لا إشكال فيه. نعم
الموضع الثالث في باب ما جاء في قوله تعالى إن رحمتي.
نعم الإسناد.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربها فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يعني أورثت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فيقول هل من مزيد ثلاثة فتقول هل من مزيد
وأما
ثلاثة
وأما النار فينشئ
وأما النار ما قالش أما النار. أما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء.
نعم
وإنه
هذا على ما أول البعض ها ما أول البعض وأن النار ينشئ له لأنه يرد بذلك ماذا من يدخلهم ابتداء وليس بعد التمام يعني ليس فيها فرق فيها فضل فيدخلوا النار. انتبهوا عادي أحمد اللفظ هذه مهمة جدا يعني ليس سياق البخاري أنه يبقى في النار فضل فينشئ لها خلق إنما قال وينشئ
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة.
طيب أنا هذا ظاهره ماذا ينشئ للنار ما يشاء ليس الإنشاء الذي بعد الامتلاء وإنما الإنشاء الذي يكون عند الابتداء كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التأويل. يبقى ليس الموضع صريح تبهم، ليس الموضع صريحا في أنه بعدما يدخل النار ملؤها فيبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا فيدخله من النار، ليس هذا، إنما الرواية وينشئ الله للنار ما يشاء فتقول هل من مزيد وكذا. يعني إذن هؤلاء في الذين يدخلون النار ابتداء وتقول النار هل من مزيد، فلا يكون في الظاهر هذا إيه إشكالية. نعم قال نعم
قال قال بعضهم الذي نعرفه أن الله ينشئ للجنة خلقا يسكنها.
عارفين البحث احنا بحثنا يا أحمد من قريب، البحث في رواية يرقون والبحث في حديث البخاري في حديث عباس تزوج منه محرم، هذه أبحاث مهمة جدا بارك الله فيكم، حتى توقف الواحد أمام عظمة الصحيحين، وأنه ليس من السهل أن تقول أنت جالس على أريكتك بأن البخاري فيه وبأن مسلما فيه. نعم قال
قال بعضهم الذي نعرفه أنه ينشئ للجنة خلقا يسكنها، وأما الإنشاء للنار فلا علم لنا به، وقيل هذا مطلوب فإنه وصف أهل الجنة، وقيل غلط من الراوي. وقال القاضي هم قال هؤلاء هم القدم الذي في الحديث يضع الجبار فيها قدمه، وهو باطل من وجهين. الأول أن تفسير القدم بهذا مخالف للإجماع، فإن لا. الله لا يعذب أحدا من غير ذنب وإن كان جائزا عقلا. الثاني أنه لو سلم أن المعنى هو ذاك فلا يصح حمل هذا عليه، فإن القدم مذكور بعده، وقيل لا يلزم من دخولهم النار عذابهم، وهذا أيضا ليس بشيء لقوله
صح. كيف لا يلزم من دخولهم النار أنهم لا يعذبون، ولماذا يدخلون؟
لقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولقوله
أخزيته، نعم.
أخزيته، ولقوله ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم العذاب. وقال الشيخ البلقيني
من بلقين، هذا يا أحمد بجوارنا هنا، بيننا وبينها 30 كيلو، فعندنا السخاوي في سخا بجوارنا 30 كيلو، وعندنا البلقيني هذا بجوارنا أيضا. نعم
قال حمله على حجارة تلقى في النار أقرب، وهذا أيضا من ذلك النمط.
نعم.
لأن مع من الموصولة ضمير العقلاء في يلقون أو يلقون يدفعه، وهذا الذي نقلنا مبلغ علمهم، ونقول نحن هؤلاء الذين أشار إليهم بقوله ينشئ للنار من يشاء هم الذين ماتوا، قال هم الذين ماتوا على الكفر من الجن والإنس. وبيان ذلك أن الله تعالى ذكر في كلامه النشأة الأولى بقوله ولقد علمتم النشأة الأولى، وذكر النشأة الآخرة بقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وما في الحديث إشارة إلى هذه النشأة. ومعنى الكلام أن الله يقيد للنار من يشاء، أي تعلقت به مشيئته في الأزل، وكان الظاهر أن يقال من شاء بلفظ الماضي، إلا أنه أتى بالمضارع موافقة للفظ ينشئ أو استحضارا للصورة، ومثله قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وهذا باب في البلاغة معروف. ولو كان الأمر كما توهموه من أن الله يخلق النار طائفة جديدة لم يكن لقوله فيلقون فيها فتقول هل من مزيد فائدة، لأن
صح واضح تقول مزيد، هل من مزيد لو بيتفق مع السياق الطبيعي كلما ألقي فيها كذا وكذا تقول للنار هل من مزيد هل من مزيد، يوم يقول جلال هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. إذن ما في إنشاء بعد الفراغ، بعد أن تأخذ ملأها ويبقى فيها فضل فينشئ الله خلقها، ما في رواية في هذا. نعم
لم يكن لقوله فيلقون فيها فتقول هل من مزيد فائدة، لأن خلقهم إنما كان لامتلائها كما قالوا في القدم، فقد زال الإشكال ولله المن على الإفضال.
تمام، عرفتم يا إخواني، عرفتم يا إخواني قيمة البحث يا إخواني والتنقيب، وأن الإنسان ما يقلد ولو كان عالما ما يقلد. إذن البخاري إذن ذكر هذه في الحديث في ثلاثة مواضع، موضعان لا إشكال فيهما، والموضع الثالث لا إشكال أيضا بيد أن كلمة ينشئ هذه هي التي حدثت الإشكال. أعد اللفظة حتى تعلمنا لا إشكال، لأن ليس ينشئ، ليس الإشكال أنه حتى إذا أخذت ملأها بقي فيها فضل كما جاء في سياق الجنة، في سياق الجنة بقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلون الجنة، أما النار ما جاء فيها نفس السياق بقي فيها فضل فينشئ. حتى نحتاج نقول كيف هذا، هذا في الجنة وليس في النار، السياق ما هو المشكل؟
قال وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد.
بس هل من مزيد بعد هذا؟ لا، هل النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد بعد إنشاء قوم لم يعملوا سوءا، إنما هل من مزيد في من عمل السوء، فيكون التعبير بينشئ كما ذكر ابن حجر عمن قال بأن الإنشاء هنا معناه إيه؟ الابتداء، وهو الدخول ابتداء وليس بعد الفراغ منه. إذا عرفنا ذلك تبين لنا أن هذا الموضع اسمه. ولهذا أزيدكم من الشعر بيت، لو كان هذا الموضع ينتقد لانتقده النقاد، ولا بين ابن حجر في هذا الموضع موضع انتقاد النقاد قدر القطن وغير، لكن لم يتم الانتقاد فيه، ولهذا ابن حجر ما أوضح انتقادا ورد. النووي ذكر الحديث هذا، بس أظن الحديث هذا ليس الطريق، الرواية هذه ليست عند مسلم، لكن أصل الحديث نعم عند مسلم، لكن الرواية هذه لم توجد. فالشاهد أن هذا لم يذكر في مواضع الانتقاد، في مواضع الانتقاد، ولله الحمد والمنة. فهذه من المواضع التي يعتبرها البعض أنها من المسلمات في الطعن في هذا الحديث عند البخاري. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن البخاري فقال بأنه رحمه الله تعالى ليس فيه مواضع منتقدة، أو المواضع المنتقدة فيه أقل من مسلم كثير، وهذه المواضع التي انتقدت على البخاري الحق معه فيها، وهذا ما صرح به أيضا بعض الأئمة الكبار، حتى تعلموا أن صحيح البخاري صحيح مسلم ليس بالكتابين الهينين، فإنه قد اجتمع فيهما أمران. الأول أن المصنف لهما أئمة الشأن. طب والثاني؟ أنهما لم يكتفيا بتصنيفهما فقط، وإنما قد عرض كل واحد كتابه على الأئمة النقاد، فخرج بعد مراجعة. فانظر إلى الفضل الأول في التصنيف، وانظر إلى الفضل الثاني في ماذا؟ لتعود إلى كلمة أخيك هشام الفلاح، تمام؟ إنه غاية ما يمكن أن تقول في البخاري مسلم، واحفظ هذه وامشي بها إلى أن تموت. هناك مواضع منتقدة في الصحيح، ولا تقل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيح، هناك مواضع منتقدة، يعني انتقدها البعض لكن لم تسلم، ويبقى الصحيحان على قبول الأمة لهما، ولله الحمد والمنة. ولست من متعصبة الصحيحين البخاري ومسلم، وإنما أنا من متابعي كلام العلماء في الصحيحين، فإن التعصب يذم في لفظه، وإنما يتبع الإنسان هذا. وأولى من يطعن فيك بالتعصب أن يطعن في نفسه بالتجرؤ، والواجب على الإنسان في هذا أن يتبع العلماء. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله موعدنا مع الدرس القادم في دروس الأكاديمية يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.